ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
لا يمكن أن تكون سونا يعني ألفت الخبر ده، الخبر ده هو صحيح.
واحدة من التوصيات المهمة جدا إنه فتح يعني تجارة الحدود وإقامة بورصة في حدود السودان.
بعدها انت بتبدا من هناك توازي حقك، توازي لانه ديل اخوانك وقاعدين معك في البيت وديل ما بتقدر تخلين.
اكتشفوا انه النساء ديل هم تلملم من اماكن كثيره جدا، وجن حاوطن القاعه وكان متماسكات.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 22 مايو عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. تجدد القصف في الفاشر ونزوح 200 أسرة خلال أسبوع، وتوقف الهجوم بالمسيرات في بورسودان والقصف المدفعي في الخرطوم. انتشار واسع للكوليرا في أم درمان مع تزايد أعداد الوفيات، وشكاوى من تفشي بالهرسيا في رهية البردي بجنوب دارفور. لجنة المعلمين تستنكر تضارب تصريحات وزارة التربية بشأن الامتحانات، وتحالف صمود يستنكر ترهيب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتعيين رئيس الوزراء. استنكار واسع لاستمرار اعتقال توباك في ليبيا، ومجموعة حقوقية تشرع في التحقيق في ذبح محامين بالخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. تجدد القصف المدفعي في الفاشر نهار أمس الأربعاء على عدد من الأحياء السكنية قبل أن يعود الهدوء إلى المدينة مساءً. وكشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 199 أسرة من معسكر أبو شوك والفاشر إلى طويلة ومناطق أخرى داخل محلية الفاشر. وفي شرق السودان كشف مواطنون عن توقف القصف بالمسيرات على مدينة بورسودان قبل يومين، فيما أشار مواطنون إلى توقف القصف المدفع في الخرطوم بعد سيطرة الجيش على ضاحية صالحة. كشفت مصادر صحية عن تفشي الكوليرا وحمى الضنك والملاريا على نطاق واسع في جنوب أم درمان والريف الشمالي وجنوب الحزام. وأكدت شبكة أطباء السودان ارتفاع الإصابات بعدوى الكوليرا بالخرطوم وعزل 183 حالة بمستشفى النوبي أم درمان، فيما تزايد تسجيل الحالات في كل من مستشفى بشائر والمستشفى التركي ومستشفى البان جديد. وأوضحت المصادر إن عدد كبير من المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى النو قبل أن يتم ترحيلهم إلى مدرسة تم تخصيصها كموقع عزل مؤقت. من جانبهم أكد متطوعون إن عدد حالات الإصابة أكبر من العدد المذكور بكثير. وأضاف المتطوع مؤمن وزينب في هذا الخصوص:
كان الكوليرا متشية جدا في درمان، في صالحة، في جبل أولياء، في الخرطوم، حاجة كثيرة شديد، يعني وفيات بأرقام متزايدة. لسه الآن الناس بتاخذ إجراءات الكافية، أو الحكومة لسه ما أعلنت الموضوع بصورة كويسة، لكن شنو الوضع كاتم والله. الناس تعمل حسابها، الناس تغسل إيدينا بالمي والصابون.
وفي الريف الشمالي بأم درمان أكدت مصادر صحية إلى وصول أكثر من 60 حالة أغلبهم من النساء وكبار السن والأطفال إلى مركز صحي الجزيرة سلانج في الريف الشمالي. وأشاروا إلى تسجيل 3 وفيات جديدة اليوم غالبيتهم من الوافدين في ظل غياب تام للأطباء المختصين واقتصار الخدمة على الطبيب المنايب والفريق التمريضي. ونوهوا إلى الاعتماد على خيمتين فقط للعزل مما يسهم في انتشار الإسهالات المائية بصورة مخيفة، ودعم متطوعون لإغلاق المدارس وتوفير المياه الصالحة للشرب. وأضاف في هذا الخصوص:
ناس مبادرة كذا، ناس ما لسهم بيه وقدرت تأخذ إجراءات، يعني في بروتوكول أنا ما أعرف فين حاجة الآن عنده، لكن يضطر الناس يشون طوال المدارس مثلاً. الموضوع ده أرقام، أنا ما أعرف أرقام كم يصير منها حصل فيها كده، يعني أرقام الوزارة طوال يصير المدارس يتقفل، سد الشاي يتقفل طوالي، الموية من البحر برضه يصير الناس توقفة أو تغلية.
أكدت مصادر طبية تفشي الكوليرا على نطاق واسع في منطقة الحاج عبدالله بمحلية جنوب الجزيرة مما أدى لإغلاق المدارس والأسواق. وكشف دكتور التاج عبد الرحمن المتحدث باسم غرفة طوارئ مستشفى وحدة الحاج عبدالله بمحلية جنوب الجزيرة عن تسجيل 46 حالة إصابة بالكوليرا من بينها 6 وفيات في الفترة بين 15 إلى 21 مايو 2025، وأشار إلى توفير ماكينة رش ضبابي ضمن جهود المكافحة والوقاية. كشفت مصادر صحية عن ارتفاع معدلات الإصابة بمرض البلهارسيا في مدينة رهيد البردي وما جاورها، وقال عبد العزيز بروش عضو مجلس إدارة مستشفى رهيد البردي لراديو دبنجا إن عدد الحالات التي تم تأكيدها معمليا بلغت 259 حالة، وأشار إلى تسجيل 114 حالة في منطقة بريدية و53 حالة في الصفرة و25 حالة في الهشابة، بجانب تسجيل حالات في برانجو بشمال رهيد البردي. وأشار إلى عدم توفر الأدوية في المحلية مبينا أن الأدوية تأتي من تشات عبر الحدود ويبلغ سعر الألف حبة 95,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
جملة المصابين حتى الآن والمؤكدة معمليا 259 مصاب بمرض البلهارسيا، ده حسب إحصائية منظمة الرؤية العالمية المنفذة لبرنامج العيادات الجوالة بمحلية رهيد البردي.
أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم التي نشرتها وكالة السودان للأنباء أمس بشأن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية قبل حذفها صباح اليوم ونفيها بواسطة الوزير، أثارت حالة من القلق والتوتر لدي الطلاب وأسرهم. وقال سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين في بيان إنه التضارب يعكس عدم مراعاة الوزارة للآثار الكارثية المترتبة على إعلان قرار التأجيل قبل حذفه ثم نفيه، ورجح أن يكون الوزير قد صرح فعليا بالخبر مشيرا إلى أن نفيه جاء نتيجة للاعتراض عليه، ووصف ما يجري في وزارة التربية والتعليم بأنه تخبط وعشوائية. وأضاف في هذا الخصوص:
لا يمكن أن تكون سونا لألفت الخبر ده، الخبر ده هو صحيح. لما كان فيه هجوم شديد من الناس على الوزارة تم نفي الخبر، الخبر ده وبطريقته دي ونفيه بذات الطريقة بيوضح إنه في وزارة التربية والتعليم في خلل كبير جدا يعني، وأيضا في مؤسسات الدولة في خلل كبير جدا، في عدم تناغم وفي عدم تناسق.
استنكر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود تصريحات محمد علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التي أدلى بها على هامش القمة العربية في بغداد، والتي أصهر فيها تأييدا لأحد أطراف الحرب، ومن ثم البيان الذي أصدره مرحبا بخطوة تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء، ووصفت التصريحات بالخطيرة وإنها ترسل رسالة واضحة للجيش بالاستمرار في الحرب ليحقق عبرها ما لم يستطيع تحقيقه بال انقلاب. ووصف الحديث بأن تعيين كامل إدريس يصب في اتجاه التحول المدني بأنه مخالطة، فالوثيقة الدستورية مزقها انقلاب 25 أكتوبر. قالت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات إنها تلقت إفادات ومعلومات حول ذبح المحامي محمد فليجة بمنطقة دار السلام مربع 20 في الأيام الماضية عقب دخول الجيش. وأشارت في بيان إلى ذبح المحامي زكريا المنحدر من وسط دارفور والذي وجد مذبوحا بمنطقة جنوب الحزام عقب دخول الجيش إلى الخرطوم، كما أشاروا أن هناك آخرين من ضحايا عمليات الذبح المتكررة. وأوضحت المجموعة السودانية إنها شرعت في التحقيق في حوادث الذبح. تصاعدت الانفلاتات الأمنية وأعمال النهب والسرقات في مدينة كسلا تحت تهديد السلاح على نحو ملحوظ. وقال مواطنون من كسلا لراديو دبنجا إن المدينة تشهد يوميا عمليات سرقة ونهب لعدد من المواتر والهواتف المحمولة، وأشار إلى أن انخراط أشخاص يعتقد أنهم نظاميون أو منسوبي ميليشيات في التفلتات مطالبين حكومة الولاية بالتدخل العاجل. قالت هيئة الدفاع عن السيد محمد آدم أرباب توباك إن السفارة السودانية في طرابلس سلمت الناشط محمد توباك إلى السلطات الليبية بعد اعتقاله واحتجازه بالقوة. من جانبه أدان تحالف صمود بأشد العبارات اختطاف توباك بواسطة السفارة السودانية في طرابلس، واعتبرت هذا السلوك قرصنة دبلوماسية وانتهاكا صارخا للسيادة الليبية ومخالفة فاضحة للقانون الدولي واتفاقيات حماية اللاجئين. غادر عدد كبير من اللاجئين السودانيين الجدد معسكر غاغا في شرق تشات إلى مدينة أدري بسبب عدم استلامهم أي حصص غذائية منذ أكثر من 5 أشهر، وأشار لاجئون إلى أن المساعدات توقفت إسري نهب المبالغ النقدية التي خصصت لتوزع لهم بدلا عن الغذاء قبل أشهر، وأوضحوا أن عدم صرف الحصص الغذائية أدى للجوء بعض المواطنين للتسول. كشفت شبكة أطباء السودان عن دخول الكوادر الطبية بالفاشر في ضراب مفتوح بسبب تدهور بيئة العمل، وأشارت المصادر إلى غياب أبسط المعينات الطبية وتدني الحوافز بجانب غياب التأمين للوحدات العلاجية، منوهة إلى تردي مريء للوضع الصحي في المدينة. أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الهيئة القيادية لتحالف صمود على عدم إمكانية حسم الصراع بالبندقية والقوة، داعيا طرفي الحرب للاستجابة لصوت الحكمة ووقف معاناة الشعب السوداني. ودعا خلال مخاطبته الجلسة الختامية لمؤتمر السلم ورتق النسيج الاجتماعي للإدارات الأهلية لاستكمال جهود في الأعراف والتقاليد للحفاظ على التعايش، كما وجه رسائل للطرق الصوفية بتعزيز وتعميق التسامح الموروث منذ قرون، وللشباب بالحفاظ على الثورة والسودان وعدم الاستجابة لخطاب الكراهية والتقسيم. أوصى مؤتمر السلم ورتق النسيج الاجتماعي الذي نظمه تحالف صمود واختتم أعماله أمس في كامبالا إنشاء مركز وطني لمحاربة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش السلمي كجهة مستقلة لرصد الانتهاكات. وأعلن الموقعون على التمسك بسودان موحد سلمي ديمقراطي يقوم على التسامح والتعدد والتنوع والمواطنة المتساوية وتجريم خطاب الكراهية وإنزال العقوبات على مرتكبيها ومروجيها بصرامة. وقال علي المنسوب ممثلا لتحالف صمود مركز أوغندا:
إننا في هذا المحفل نؤكد على ضرورة محاربة خطاب الكراهية والتفرقة بكل أشكاله، ومن مقامنا هذا لا يسعنا إلا أن نكون يد واحدة تعمل على محاربة كل أشكال التمييز والتفرقة وخطاب الكراهية، والذي يعني يستخدم في تفتيت وحدة المجتمع السوداني.
أدانت نقابة الصحفيين السودانيين حملات التحريض المتعمدة التي تستهدف الزميلة الصحفية لينا يعقوب مراسلة قناتي العربية والحدث بالسودان عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت في بيان إن الحملات لم تكتفي بالتشويه المعنوي بل تمثل تهديدا مباشرا لسلامتها الجسدية والنفسية، وتكشف عن واقع خطير يواجه الصحفيين في البلاد وسط غياب تام لأي إجراءات رادعة تحميهم، ونبهت إلى حملات مماثلة طالت عدد من الصحفيين والصحفيات. شب حريق في سوق رهيد البردي بجنوب دارفور قضى على 6 محلات تجارية خاصة بالوقود وأدى لإصابة 5 أشخاص. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن حالات الإصابة جرى نقلها إلى مستشفى رهيد البردي، ومن بينها حالات حرجة سيتم ترحيلها إلى مستشفى نيالة. وأوضحوا إن الحريق تسبب في حالة من الهلع وأدى لخسائر وسط الفريشة. وأضاف أحد مواطني رهيد البردي في هذا الخصوص:
تسبب الحريق في ضرر كبير جدا للمواطنين، قضى على عدد 6 دكان في داخل سوق رهيد البردي، وكلها تمثل أغلبيتها تجارة الوقود وتجارة بمواد أخرى، وتسبب في إصابة أكثر من 5 نفر الآن حالة حرجة بمستشفى رهيد البردي، وربما منهم ينقل إلى مستشفى نيالة.
نظم مواطنون وقف احتجاجي أمام أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر في بورسودان استنكارا على اعتداء قوة من شرطة على صاحب مقهى من ذوي الإعاقة، وأوضحوا إن قوة يقودها ضابط برتبة رائد اعتدت بالضرب على أحمد كرنكي مما أدى لإصابته مما استدعى لنقله إلى المستشفى، وأشاروا إلى تعرضه للإزلال وتحطيم جميع معدات العمل، وطالبوا حكومة الولاية بمحاسبة المتورطين في الاعتداء. الخبر الأخير في النشرة: استنكرت لجنة المعلمين السودانيين قرار القنصلية العامة لجمهورية السودان في دولة مصر، والذي قضى بفرض الرسوم على التلاميذ الجالسين لامتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة والبالغ قدره 7200 جنيه مصري. ووصفت لجنة المعلمين السودانيين في بيان القرارات بالجائرة وإنها مجحفة في حق التلاميذ وتتنافى مع القيم التربوية والإنسانية التي تؤمن بها.
دبنجا
نزاهة
دقة واستقلالية.
نشرت وكالة السودان للأنباء مساء الأمس خبرا حول تأجيل امتحان الشهادة السودانية للعام 2025 إلى 28 يوليو قبل أن تعود وتسحب الخبر، وينفي الوزير الخبر. المزيد في هذا التعليق من الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
الخبر تم نشره في الموقع الرسمي لوكالة السودان للأنباء سونا حول تصريح لوزير التربية والتعليم لمنصة الناطق الرسمي بأنه تم تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية ليوم 28 يوليو 2025 بدلا عن 29 يونيو 2025. الخبر ده يعني قبل ما يتم نفيه بعد ذاك حذف الخبر من موقع وكالة السودان للأنباء ولاحقا نفيه من قبل وزارة التربية والتعليم. أنا أفتكر إنه الخبر ده هو أصلا يعني لا يمكن أن تكون سونا يعني ألفت الخبر ده، الخبر ده هو صحيح يعني فعلا الوزير قال الكلام ده، لكن بعد ذاك لما كان فيه هجوم شديد من الناس على الوزارة تم نفي الخبر في موقع سونا. لكن بنفتكر انه الخبر ده وبطريقته دي ونفيه بذات الطريقة بفتكر انه يعني بيوضح انه في وزارة التربية والتعليم في خلل كبير جدا يعني، وأيضا في مؤسسات الدولة في خلل كبير جدا، في عدم تناغم وفي عدم تناسق ما بين مؤسسات الدولة وإنها بتعمل في جزر معزولة، وإن القرارات دي بتم اتخاذها من غير أي مشاورة، لأنه مجلس امتحانات السودان بيضم كافة الجهات ذات الصلة، عشان كده القرار بيطلع منه ما بيطلع من وزيرة التربية، بيطلع من مجلس امتحانات السودان اللي بيكون فيه كل الجهات اللي عندها صلة بالامتحانات بما فيها وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة المالية، الأرصاد الجوية، فيه مجموعة من الجامعات أو بالذات يعني يمكن يكون التعليم العالي. فالجهات دي كلها بتقول الرأي فيما يليها، وبالتالي لما يطلع القرار بيطلع قرار جمعي. القرار الأول اطلع وبعد ذلك تم نفيه، وده يعني أفتكر إنه الأرصاد الجوية ما تمت مشاورتها فيه، لأنه 28 يوليو هو ده يعني ذروة الخريف في السودان، فأنت تلقائيا معناها أخرجت ولايات كثيرة جدا من الامتحانات، ومش كده حتى لو أصريت تقييمة في الامتحانات تعرضت الامتحانات دي لخطر كبير جدا يعني. فبالتالي أفتكر إنه 28 يوليو الوقت ده ما مناسب لعقد امتحانات الشهادة الثانوية، وإلا يكون ده العقيدة في مناطق محددة ما فيها خريف في شهر 7 يعني. وبالتالي الخبر ده والطريقة اللي تم نفيه بها ده مؤشر لأنه في خلل كبير جدا في وزارة التربية والتعليم، وفي خلل كبير جدا في مؤسسات الدولة الآن. وبفتكر أنه يعني المعالجة ما تتم للخبر ولا نفيه، المعالجة تتم للخلل الحاصل في مؤسسات الدولة بصورة كاملة، وإنه الطريقة الماشية بها الدولة دي الآن هي طريقة ما بتودي البلد لقدام يعني.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
اختتم في مدينة نيالا بجنوب دارفور المؤتمر الاقتصادي الخاص بالولايات الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع. حول ما دار بالمؤتمر وما خلص إليه، إليكم هذه الرسالة من نيالا والتي تحوي لقاء مع دكتور الهادي مهدي دبكة، الأمين العام لتحالف القوى المدنية المعروف بقمم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لراديو دبنجا على هذه السانحة الطيبة، ونحن سعيدين أنه عبر هذه النافذة نلتقي راديو دبنجا في هذا الملتقى التأسيسي الأول الاقتصادي لولايات دارفور، والذي يمثل يعني تحدي كبير جدا أمام الإدارات المدنية لولايات دارفور. هذا المؤتمر وضع أوراق علمية متخصصة، قدم 13 ورقة علمية متخصصة في مجالات السياسات النقدية والتبادل التجاري والعمل الاقتصادي أو في اقتصادات الحرب. تحدثت الأوراق بقوة عالية جدا، مشخصة القضايا الرئيسية والأساسية والتحديات التي واجهت عملية التبادل التجاري وعملية فتح تجارة الحدود وعملية تطوير الإيرادات والموارد وعملية وما هي التحديات التي واجهت الولايات ولايات السيطرة في الدعم السريع في عملية الجبايات وعملية تحصيل الإيرادات. وتقدمت أوراق مهمة جدا في إنه شنو المعيقات والتحديات اللي واجهت عملية التحصيل، وشنو القضايا المشتركة بين الولايات اللي ممكن تدعم مسيرة الانتقال الاقتصادي أو تأسس لخدمات اقتصادية وتنموية كبيرة جدا على مستوى الإقليم. ناقشت الأوراق بحصافة عالية جدا، ووضعت توصيات قوية جدا. واحدة من التوصيات المهمة جدا إنه فتح يعني تجارة الحدود وإقامة بورصة في حدود السودان مع دارفور مع دول الجوار، خاصة أديكون في غرب دارفور وفور برانا ومدافوك ومدخن والرقيبات وحدود مناطق إنتاج البترول. وضعت مراكز للبورصة الإلكترونية، دي مسألة مهمة جدا في حصائل الذهب، تتحدث برضو عن الإنتاج من الذهب ومن المعادن الأخرى، دي مسألة مهمة جدا ناقش المؤتمر. اثنين، عملية الإيصالات المزدوجة، دي مشاكل في التحصيل المشترك.
هل هنالك أي حلول لعملية الإيصالات المزدوجة، خاصة إن تمت مناقشتها كواحدة من التحديات؟ هل هنالك أي حلول طرحت لهذه الجانب؟
نعم، عندهم مسألة مهمة جدا، طرحوا واحدة من المقترحات المهمة جدا وتبنوها بشكل مباشر، مسألة التحصيل المشترك. يعني حيعملوا منظومة للتحصيل المشترك الإلكترونية، هذه المنظومة كلهم توافقوا على إنه هي حتى من أي جهة يمكن يتم استيرادها والعمل بها في المرحلة الجاية. يعني دي ماشى يعني مع توافق كل الولايات في إنه عملية التحصيل المشترك أو الموحد هو بيقلل فرص تهريب الضريبة والتهريب الموارد الكبيرة من غير رقابة أو من غير أي عملية بتاعت رصد ومتابعة بالنسبة للإيرادات وحجم الإيرادات اللي ممكن يتم تهريبه من غير تغطية للإيرادات وتغطية الإيصالات. دي واحدة من الحاجات اللي برضو أودعت في التوصيات ولقت قبول واسع جدا وتفاعل من الحاضرين في المؤتمر.
طيب دكتور دبكة، هنالك يعني بعض التساؤلات يعني تدور في أذهان العديد من المواطنين والعديد من رجال المال والأعمال والعاملين في الحقل الاقتصادي عن عملية التهريب، عملية التهريب وعملية تجارة الحدود، يعني ونحن في ظل الحرب. يعني ما هي مخرجات المؤتمر أو توصيات المؤتمر في هذا الجانب بالتحديد المتعلق بعملية تجارة الحدود وعملية مكافحة التهريب، الذي يعني ساهم بشكل كبير جدا هذا التهريب في تقليل الفاقد الإيرادي حسب ما ورد عن الخبراء الاقتصاديين في هذا المؤتمر؟
طبعا الأوراق اللي ناقشت اقتصادية الحرب وركزت بشكل كبير جدا في عملية التهريب بالنسبة للموارد الكبيرة، يعني في كتلة اقتصادية ضخمة جدا
من إيرادات هذه البلد، من موارد هذه البلد. الآن هي بتتهرب بشكل من غير تغطية، من غير أي إيصالات أو إيرادات إذا تكون فيها رغابة. المسألة دي وضعت لها خطة كبيرة جدا. الآن توحدت الارتكازات الكبيرة الأمنية المعنية بضبط الحصائل الصادرة كلها أو البضائع اللي هي مهربة. عادة زمان بيتم تهريب الموارد دي عن طريق يعني من يمثلون تغطية باسم الدعم السريع. الدعم السريع وضع خطة أمنية كبيرة جدا، رفع كل الارتكازات غير المقننة، وضع ارتكازات مقننة معنية محددة، هي معنية برغبة الارتكازات دي أو برغبة نقاط التفتيش حتى عند البوابات، خاصة في أدي كونغ وفي مدافوق وفي أوربرانغا وفي مدخن وفي المناطق الرقيبات وهكذا. العملية دي عمل فيها رغبة عالية جدا، وحددوا فيها رسم محدد وضبط كل عربات المهربة ووضع غرامات عالية جدا. اثنين، كان هنالك تلاعب مع جزء من اللي بيدعوا انهم هم دعم سريع وهم دعم سريع. هم ديل كان الفترة فاتت يعني اضروا بمصلحة الولايات واهدروا موارد كان غنية جدا وكبيرة جدا، كان ممكن تنعكس في صالح خدمات المواطن، في صالح الخدمات العامة. الان بعد التحكم والضبط الكبير جدا من القيادة المتقدمة للدعم السريع، قعدت مع ادارات المدنية ومع لجان امن الولايات، حكم القبضة الأمنية في أنهم هم يخدوا يدهم في أي ارتكاز ويخدوا يدهم في أي بوابة وفي أي حدود مع الدول، أنهم يراقبوا عملية الصادر وعملية الوارد. فدي دي الحمد لله الناس جاوزوها بتوصية كبيرة جدا، والتزمت قوات الدعم السريع والقيادة العليا للدعم السريع بأنها هي تدعم الجانب ده. أما ما يلي مسألة الإيرادات الإيصالات الموحدة وضبط الإيصالات أو ضبط الإيرادات دي، دي برضو الولايات غرفة التجارية خاصة قدمت ورقة مهمة جدا إنهم يوحدوا الإيصال بشكل كويس جدا. إذا كان التحصيل كنموذج مثل 100,000 للعربية الماشى من الضعين إلى نيالة، 100,000 زالينجا، 100,000 جنيني، 100,000 كان زمان التاجر في العربية بدفع 400,000، لكن الآن توحد الإيصال تدفع 100,000 موحدة 20-20-20 التوتال كله 100,000 إلى آخر التحصيل اللي هو 20,000 الأخير المقفل 100,000 بتراضي وبتفاهم عالي جدا ما بين الولايات. فدي طيب من نجاحات المنطقة يعني.
رسالة أخيرة، وأنت من داخل أرض هذا الملتقى الذي اختتم أعماله اليوم في مدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور بحضور رؤساء الإدارات المدنية في إقليم دارفور ورؤساء اللجان الاقتصادية بمجالس التأسيس ورؤساء القرف التجارية واتحاد أصحاب العمل والريال المال والأعمال والإدارات الأهلية وعدد من الفاعلين في هذا المجال. رسالة أخيرة أنت ترسلها.
طيب، نحن نفكر أنه هذا الملتقى أو هذا المؤتمر الاقتصادي مهم جدا، وكان فرصة سانحة لكل المكونات المدنية من إدارات أهلية وغرف تجارية كما ذكرت وإدارات مدنية. أنا أفتكر أنه أول حاجة دي ذاتها فرصة بالنسبة لهم يحصل بيناتهم هارمون وتنسيق عالي جدا في عملية التبادل التجاري وعملية عملية التوافق المجتمعي والتداخل المجتمعي ما بين الولايات، وخلق التجانس عالي جدا حتى في عملية تبادل الخبرات في الجانب الاجتماعي والجانب العرفي والجانب التجاري والجانب الاستثماري، خاصة من الأعراف والتقاليد وحل المشاكل اللي بتحدث من هنا وهناك، لأن هنالك تداخل مجتمعي وقبلي كبير جدا في مصالح مشتركة ما بين التجار والغرفة التجارية. برضو المؤتمر ده يعني أزال العقدة وحل الاحتقانات اللي كان ممكن تحدث ما بين جزء من الولايات ومن اختصاصات، وعالج مشاكل كبيرة جدا في الحدود بين الولايات وبين المحليات والاختصاصات، جعل الطريقة مرنة وممكن في إنه الناس يديروا أعمالهم من أي منصة من أي ولاية، وخاصة يدعموا المشاريع المشتركة بين كل الولايات ويساهموا بشكل كبير جدا في البناء المجتمعي وتعزيز النسيج الاجتماعي بين المكونات. وده واحدة من النتائج هذا المؤتمر، ونفتكر انه هي ناجح، مؤتمر ناجح كبير جدا، حقق ربط غالي جدا بالنسبة للناس، وهو مهر جديد لحكومة السلام القادمة هنا تجي على أرضية اقتصادية وعلى مفاهيم اقتصادية جديدة وعلى رؤية اقتصادية جديدة وعلى تماسك مجتمعي وتفاعل وتداخل مجتمعي كبير جدا يخول الحكومة القادمة انها هي تتوقل بين هذه الولايات يعني، وفي فيها في قبول وتفاعل عالي جدا وتحضير جيد وتفاعل من المجتمعات استقبال هذه الحكومة للكوادر الممكن تقدم في الفعل الخدمي والتنمي في المرحلة القادمة. نحن نشكر هذه قناة دبنجة أو إذاعة دبنجة الاهتمام البالغ، وإن هي أدت المؤتمر أهمية قصوى في تغطية فعاليات هذا المؤتمر، وكانت يعني حضور أنيق بين كل المؤسسات الإعلامية. جزاكم الله ألف خير وكثر خيركم بارك.
يواصل برنامج الغذاء العالمي توزيع المواد الغذائية للاجئين السودانيين في دولة جنوب السودان في معسكر أجوان توك، تشمل المواد الغذائية الزيت والملح والدقيق وأشياء أخرى، ولكن صاحب التوزيع بعض المشاكل المتعلقة بالنسب. مراسل راديو دبنجا تحدث مع أحد اللاجئين هناك ليشرح المشكلة.
أنا لاجئ في معسكر أجوان توك، أنا واحد من ضمن الناس السربين، السرب 20%، لكن بجد سرب 20% سرب ده يعني نحن ما مستفيدين منه، لأنه من ما تصرف السرب تجي واقف في السرب در تكون في قسم، الناس اللي ما سربين 80% ده بيجي بيجيفوا لك بالمواعين. بعدها انت بتبدأ من هناك توازي حقك، توازي لأنه ديل أخوانك وقاعدين معك في البيت وديل ما بتقدر تخلين، يعني انت بتوازي لهم تديهم حاجة عشان هم نمشي صابر بوي يال التبانين يال راقدين وزول بأكلك ظروف إنه جانا ومبار النام ما أكل، تمشي البيت لسه في يال بيجي يال ماشين أفيان يال ماشين تبانين وبيجي في البيت لسه ومبار النوم نجو وما في حاجة لو في حاجة الدينك. ياو نينا بقينا إنه حاجات بتعشرين في المية بقينا نقسمهم مع أخواننا القاعدين داخل البيوت. بعد ده إنت حاجات اللي تشيلته ما قد يفضل في البيت، ما في حاجة قد يفضل في البيت، إنت بتبدأ تاني من يوم بتصرف إنت بتبدأ خلاص إنت قاعد فاضي، ما في حاجة جوا البيت، ما في حاجة تدي لجارك، وبعد ده إلا تنتظر إلا بعد 15 يوم الجاي ده، وبعد 15 يوم ده ما بيجي ذاته في زمن بتاعه. أي رسالتي للمنظمات العاملة الإنسانية على مستوى العالم، أنا رسالتي لهم إنه يرجع خدمات للاجئين، خدمات كله يكون متوافر، أكل يكون لكل شخص اللاجئ، ما يقول 20%، لأنه 20% بيجا شنو بيجا ما في حاجة قد يكون فاضل في البيت، يلا حاجات ده بيجا دعاية ساقط أزول السعر بذات 20% ما قد يلقى. فرسالتي إنه منظمة يرجع عشان إنه يهيت الكردات كله للناس، لو في حاجة إن شاء الله بتاع 20% ده لو أدزل نص ملوى ربع ملوى أفضل من ما زول تاني يجي يشط أو يجي يسرق من زول تاني.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
ما زلتم تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. نختتم هذه الجولة بالجزء الثاني من الحوار الذي أجريناه مع الناشطة والباحثة فتحية البجاري رئيسة منظمة نساء السودان للسلام، والتي استهلت الحوار في هذه الحلقة بالعودة والتلخيص ما ورد في الحلقة السابقة، فنتابع معنا.
كنا المرة الفاتت تكلمنا عن الدواعي، دواعي قيام سواب، لأنه نحن كنساء اجتمعنا في يوم من الأيام في مؤتمر ورأينا إنه نحن كنساء سودانيات وتحت لنا فرصتين نكون في دول مختلفة في أوروبا في أمريكا في دول متقدمة، والنساء ديل أخذن يعني نالن حظ من التعليم من التفكير بشكل مختلف وعندهم اهتمام بالقضية السياسية في البلد بكل القضية بتاعت السودان، ورأينا إنه يا أخي لين إحنا المجموعة الكبيرة دي ما نعمل لنا جسم يكوننا يعني يمثلنا في كل مكان، وفي يوم من الأيام نقدر نستفيد منه في تمكين المرأة في العمل العام لأنه هو شامل. فبدأنا بمجموعة صغيرة المؤسسات، وبعد ذاك قمنا كل واحدة من المؤسسات ديل شفنا المدينة أو الدولة اللي هي فيها عشان تكون ممثلة فيها، وبعد ذاك كملناهم ببقية النساء أصلا ما كانوا حاضرات، وبالتالي نحن بقينا هسه كده عندنا ممثلة لكل الأسواق في كل دولة تقريبا. الدواعي قلنا إنه الحرب دي إن شاء الله حتقيف طال الزمن أو قصر. النساء محتاجات إنه يكونن موجودات في داخل العمل ده لأسباب كثيرة. واحدة إنه الرجال محتاجين لإنه نحن ندعمهم لأنهم هم حاليا الناس منشغلين بالحرب، والحرب عندها طبعا آثارة، يعني عندها آثارة الصحية، عندها آثارة الجسمانية، عندها بيكون في يعني بيكون في شرط يعني في أخواننا ديل، مش شرط كعدد وبس، بس شرط في إنهم هم يفكروا في ممارسة العمل السياسي الديمقراطي المرن. الفترة دي لحد ما الناس تعيد نفسها محتاجة لإنه الفجوة دي تتملي بعدد، لأن السودانيين كان قلنا هم نص المجتمع يعني، فما ممكن نص المجتمع يكون معطل والنصف الثاني أصلا دخل في الحرب مرق منها بآثار سالبة، ومجموعة من الناس فقدت أرواحها، في ناس فقدت يعني بتر حصلها بتر في الأعضاء، في ناس نفسيا محتاجة لرعاية. فضروري جدا إنه المرأة تقوم بدور هنا، وفي الحالة دي نحن ما قاعد نتكلم عن إنه المرأة يعني عايزة كوتة بتاعتها وضروري تمثل الكلام بتاع إنه نحن كنساء مفروض يكون عندنا حق، لا الآن هو ضرورة، يعني هي مشاركة المرأة في الوقت ده ضرورة لملي الفجوة بتكون فارغة دي بالنسبة لقيادين سياسيين، بيكون في ناس ذهبت، في ناس حصلت لهم حاجات، بالتالي محتاجين المرأة دي تملى الفجوة دي، محتاجين إنها تقوم بدور، وإلا نحن حنضطر إنه نقوم نجيب سياسيين، يعني نستورد سياسيين عشان يملوا لنا، ما هو ده نحن ناس السودان رجال ونساء. فمن هنا نحن شعرنا بدورنا الكبير في سواب، وضروري نقوم نعمل عمل نعايل للمواضيع من خارج الصندوق، ومراعاتنا للحاجات قمنا خدتنا برضو التحديات والمشاكل اللي ممكن تلاقينا، وخدتنا كيف يعني شفنا درسنا بعض تجارب الدول يعني الثانية بعد الحروب في المرأة كيف تعاملت مع الموضوع ودمجوها في موضوع السلام، وده الليلة برضو في الحلقة إن شاء الله هقوم أتكلم فيه وجود المرأة في مفاوضات السلام وكده. فنحن ده واحدة من الأسباب اللي خلتني إنه لابد منه نفكر، ودي مسؤولية وطنية، نحن بالنسبة لنا دي مسؤولية وطنية تجاه وطننا لازم نقوم بها، ونستفيد من كل المعلومات والمهارات اللي وجدناها نحن في دول في الخارج. إضافة لكده عندنا برضو تمثيل داخلي في السودان، يعني في السودان عندنا تمثيل للنساء في المناطق الآمنة أو المناطق اللي بيقدر نتحرك فيها، ويعني ديل أكثر ناس إحنا مركزين معهم برضو في مسألة التدريب والتأهيل، لأنه زي ما قلت النساء الموجودات في الخارج تلقائيا كده وجد حظ يعني من التدريب ومن التأهيل.
نعم نعم. طيب يعني نمسك الموضوع بتاع مفاوضات السلام ده، يعني الناس بيفتكروا إنه يعني فكرة وقف الحرب وكيف تقيف والتفاصيل دي هي تفاصيل يعني تقنية تخص، إما أنت إذا أشعلت حرب معناه أنت بتمتلك أدوات الحرب دي. فالنساء دي نظريا يبدن بعيدات من يعني شكلا بعيدات من هذا الحقل، حقل إشعال الحروب وإطفاء. فيعني كيف ممكن يساهموا في المفاوضات حقت السلام دي؟
طيب صحيح، يعني هي الحرب في السودان بدأ بمجموعتين، والمجموعتين فعلا هم كلهم رجال، ومشوا في الحرب طالت أو قصرت، في يوم من الأيام الناس حتقعد عشان تعمل يعني تعمل تمثيل سياسي أو تلقى حل سياسي لمعالجة المسألة حل جذري. فنحن قاعدين نشوف إن إحنا عندنا دور ممكن نقوم به في إنه نضغط، يعني قبل ما الناس يجلسوا في مفاوضة السلام نحن ممكن نلعب دور في إنه نضغط في إنه الناس يمشوا للسلام، وده حصل يعني حصل في كولومبيا قبل كده، حصل في رواندا. في رواندا الناس اللي كانوا مجتمعين في القاعة بتاعت الاجتماعات اكتشفوا إنه النساء ديل هم تلملم من أماكن كثيرة جداً، وجن حاوطن القاعة وكان متماسكات بيدين كلهن نساء كبار على أطفال على غيره، وكانوا بيهتفوا ورافعين لافتات وقالوا نحن ما حنفك يدين وما حنمشي من هنا إلا الرجال ده يطلعوا بسلام. ده كان نوع من الضغوط مورس قبل كده في عمليات السلام. طيب إذا قلنا نحن خلاص نحن ما قدرنا نقعد الناس بالسلام الآن، لكن لما يجي مرحلة السلام لابد من إشراك المرأة في مفاوضات السلام. الإشراك ده هنا نحن ما عشان دارين مثلا يدونا مثلا مقاعد في الفترة الجاية، أو نحن مثلا نعتلي أي صحيح من حقنا إنه نحن نعتلي مراكز ونشتغل في سياسة، لكن أنا دار أقول في موضوع مفاوضات السلام ذاته الرجال اللي هم الاثنين المجموعتين اللي أطلقوا شرارة الحرب ديل، هم لما يصلوا لاتفاق دائما بيفكروا في وقف إطلاق النار، بيفكروا في توزيع الثروة والسلطة اللي أصلا كان في مشكلة فيها، عادة بيكون الحروب من أجل الكلام ده. لكن النساء لما يكون حاضرات في مفاوضات السلام نظرتهم بتكون مختلفة. نظرتنا مختلفة ليه؟ مش نحن يعني أكثر إدراكا ولا وعيا من الرجال، لكن نحن تأثرنا بالحرب بيخلي يعني التجربة اللي احنا مرنا بها في الحرب بتخلي رؤيتنا لحل المشكلة مختلف من منظور تاني. يعني مثلا النساء في فترة الحرب هم بيتأثروا بالعنف الجنسي، بالنزوح، بمسؤولية رعاية الأسرة، ممكن تفقد أبوها أو أخوها أو كده. الكلام ده بيخلي هي تفكيرها في موضوع السلام ما شكلي، ما بس وقف إطلاق نار أو مثلا توزيع ثروة وسلطة، بتنظر للموضوع في قضايا تانية يعني زي حماية المدنيين، التعليم، والصحة النفسية. الكلام ده بيخليها هي بتدي يعني زي ما قلت في كولومبيا النساء شاركا بأنه قدم بنود دخلوا بها الناس في المفاوضات، وبعض البنود دي مشت مباشرة لأنها بقت أجزاء من الاتفاقية اللي اتفقوا عليها. طيب دي واحدة، دي بتساعد يعني إذا حتى هم الرجال الموجودين عشان يحلوا المشكلة ديل هم برضو محتاجين لمساعدة، لأنه نحن نضوي في بعض النقاط اللي هم ممكن يهملوها في الفترة بتاعت إنهم هم بيتفاوضوا. نسبة لطبيعة المرأة والرجل، المرأة دايما هي زولة تفصيلية بتعايل الحاجات بالشكل فيه تفاصيل وتدقيق، بالتالي نحن نظرتنا للسلام ووقف الحرب وكده بيكون فيه شايلين معه طبيعتنا دي اللي هو بنقوم نركز في أشياء الناس بيحسوا بيها وبيتأثروا بيها فترة الحرب، الرجال ما بكونوا شايلينها معهم في حساباتهم بقدر ما هم مفكرين في الحاجات الكبيرة يعني.
نعم طيب، يعني في سبيل الضغط على الأطراف كلها في إنها تقعد وتتفاوض وتوصل لسلام، أنتوا يعني هسه عندكم أي خطوات أو أي يعني مقترحات بمشروع كده يعني يلفت النظر يجعل الناس يجلسوا؟
أيوة، نحن هسي الآن يعني التجارب زي ما قلت لك بنستفيد من تجارب الآخريات الشاركن، يعني هسي قاعدين نفكر في حتتين نحن كيف إذا الناس يوم كيف نحن ممكن نضغط، يعني بنفكر في طرق نضغط بها على الرجال على سن يقعدوا في مائدة المفاوضات، ودي طبعا دي الصعبين التوصل لمائدة المفاوضات. نحن ضغطنا الكبير بيكون في حالة إنه الناس هم دخلوا في المفاوضات، هنا بيكون عندنا ضغطنا بيكون ملموس وبيكون مؤثر، لأنه هم ذاتهم الناس اللي بيتفاوضوا ديل ما دارين العالم يدعمون، دارين دعم دولي، الدعم الدولي بنجيبه نحن كنساء مشاركات في المفاوضات السلام. لأنه لو لاحظت إنه يعني كل الاتفاقيات والدول دي عشان تدعم أي عمل محتاج لإنك تمثل المرأة، نحن حنقوم نستفيد من القوانين اللي بتقول الكلام ده، وبنقوم ندعم نفسنا في إنه نطالب بإنه نحن نكون جزء من الحل، ونعمل ضغوطاتنا الكثير اللي بنفكر فيها. يعني ما داير أقول الناس بيعملوا في شنو، لكن بنفكر في إنه نضع يعني خطط نقدر نصل بها المجتمع الدولي، بنوصل صوتنا للجهات اللي ممكن تدعمنا، وبنوصل ممكن نوصل صوتنا للناس المتحاربين نفسهم. يعني نحن الشبكة حقتنا واسعة، يعني هي نساء السودان ككل، نحن ما منحازين.
نعم
طيب،
يعني خصوص. يعني كلامك يعني قبل شوية عن المناصب، ما هو انت إذا أصلا وصلت الناس المفاوضات وشنو 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 أنت مفروض تكون جزء أصيل من الحاجة دي، يعني أنتوا كشريحة نساء وجزء أصيل أيضا من الحكومة الجاية، بيفترض أنه الرؤى دي ما دار زول يطبقها والبطبقها هو زول المقترحة والعارفة. فالناس ليه مثلا أنت في كلامك الناس بيفتكروا المناصب دي بعدين يعني كأنها مكافأة، مع إنه هي ما مكافأة، هي تضحية ونداء واجب في إنه ده واجب الزول إنه يخدم بلده إنه يتولى منصب. لكن في ثقافة بتاعت إنه المناصب دي لزمن طويل استخدمت كمكافأة للأشخاص وللمجموعات يعني.
بالضبط ده اللي قاعد يحصل. لكن نحن قاعدين نشتغل يعني بطريقة دبلوماسية في موضوعنا ده. نحن عايزين نغنع الناس الموجودة، هن الرجال ديل دارين نغنعهم إنه نحن ناس مفيدين بتدريبنا وبتأهيلنا، ونحن ناس جاهزين لخدمة البلد. تمام. في نفس الوقت نحن عارفين في معوقات، والمعوقات دي نحن عشان نقدر يعني نتخطاها لابد من إنه في اللحظة دي بالذات هم طالعين من حروبات، اللغة بتاعت إنه ده حقنا ونحن من حقنا يعني هي ما مناسبة يعني في الوقت ده. نحن في اللحظة دي بنتكلم عن مشاركتنا في إنه نحن فعلا دارين نساهم مساهمة حقيقية في إيجاد يعني سلام شامل ومستدام، ونحن ده يعني بنعرض بضاعتنا، دي بضاعتنا، دي البناتنا المؤهلات، دي الناس اللي تدربوا، دي شهاداتنا، دي السي في بتاعتنا، ده الشغل بتاعنا، شايفينه الملموس، فعالياتنا اللي بنقوم بيها وكله بنوصل. احنا دارين نعمل شنو؟ دارين نساعد، وفي نفس الوقت ما دارين ندخل في اشتباك جديد. يعني ما دي خلاص، دي احنا عارفين انه ده حق من حقوقنا ويجب انه ناخد حقنا، لكن في الفترة اللي احنا فيها دي ضروري نكون دبلوماسيين، لأنه نحن في فترة بتاعت حرب، وفترة الحرب الناس كلها في حالة بتاعت استرس، وممكن في مجموعة من الناس المتشاكسين يعني بالذات في الحلبة السياسية، مش بس الشارين السلاح، دل هم حيكونوا أكثر أعداء بالنسبة لنا إذا نحن مشينا في حتة حقي والتنوع والجندر ومشينا بالمفاهيم الحقوقية. ما بنكسب حاليا، ما حنقدر نكسب، لكن احنا عندنا طرق تانية بنقدر نكسب بها، لانه الناس دي كلها هي في يدنا، نحن مسؤوليتنا انه نحن نداويهم، انه نحن نعمل لهم سربي، انه نحن نوصلهم لحتت، مش نشاكس معهم ونطلع من الحلبة تحت يعني الصراع السياسي.
نعم،
فعندنا خطة مرنة يعني نحن ماشيين بها.
جيد. الأستاذة فتحية البشاري، رئيسة منظمة نساء السودان للسلام، يعني ده سؤال أخير، لأنه زمن الحلقة شايفه انتهى. يعني طال الزمن ولا قصر، أنتوا في شغلكم ده يعني حتجوا ويعني تقعدوا مع ساسة يعني بالتخصص كده، ده شغلهم سياسة، وهم بعينوا بالنظارة دي بأنه أي جروب أي مجموعة يعني لازم يكون عندها لون سياسي، ولا أذروايز يعني التعامل معها بيكون بكثير من الشكوك. فانتوا اسال انه على الشكوك دي حصلت لمستوها لغايه هسه في شغلكم، وعالجوا المساله دي كيف؟
طبعا كلام صحيح، يعني دائما السياسي لابد منه يكون شكاك والا ما حيكون سياسي، مستوعبين القصه دي معانا. ولكن في النهايه يعني يصح الصحيح، اذا نحن ماشيين بخطى ثابته مؤمنين بقضيه السودان وقاعدين نضع حلول حقيقية واقعية، هم ذاتهم بعض السياسيين قد يعجزوا إنه يخطوا الحلول دي ويمارسوها فعليا. ممكن الحق ده، الإحساس بالحقيقة والصح والوضع اللي نحن ماشيين فيه هو مغنع في حد ذاته، هو مغنع بالنسبة للآخرين. أما المسألة بتاعت الشكوك، ما خلاص نحن بنمشي لشعب سوداني والكل بيدلي بدلوه، وشعب السوداني هو اللي بيختار. انا غيرت يعني ما دار ادخل في مساله بتاع التحدي، ولكن نحن اذا نزلنا كقوه سياسيه الشعب السوداني كله حيقف معانا. نعم. لانه جرب.
نتمنى انه يعني للمره الاولى يعني يكون في مجموعه نسائيه تقوم تدخل المشهد ويعني تقوم تدير الاشياء بشكل مختلف زي ما نحن عهدناه لغايه السي.
تمام. نحن سي دعوتنا لكل النساء إنهن ينخرطن في سواب، لأنه ده ممكن يكون خلاص للوطن، لأنه نحن يعني التحديات دي وعيين لها تماما، ويعني درسنا في مجموعات كبيرة من النساء اشتغلوا في مسألة نهضة رواندا وفي سلام كولومبيا، ولا بد من إنه نحن نستصحب معانا كل الأمثلة دي عشان نجي يعني نستفيد منها وننفذها في بلدنا، حتى إنه الشعب السوداني ما يحتاج إنه الدول الخارجية يعني تساعده في بناء سياسيا تساعده، ونحن ممكن نساعد ونساهم. وأنا متأكدة المرأة إذا أعطيت فرصة أو أخذت الفرصة بتاعتها هي قادرة على إنها تبني سودان جديد.
نعم، شكرا لك أستاذة فتحية البشاري رئيسة منظمة نساء السودان للسلام. شكرا لك على حديثك لراديو دبنجة طوال حلقتين عن هذا الموضوع، والباب مفتوح أيضا لحلقة ثالثة نرتب لها على مهل. شكرا لك كثير.
شكرا جزيلا.
دبنجة، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
عناوين الأخبار من راديو دبنجة ليوم الخميس الموافق 22 مايو عام 2025. استمرار القصف المدفعي في الفاشر بشمال دارفور منتصف نهار أمس. منظمة الهجرة الدولية نزوح 200 أسرة من الفاشر ومعسكر أبو شوك إلى طويلة ومناطق أخرى في الفترة من 15 إلى 20 مايو الجاري. توقف القصف بالمسيرات في بورسودان وتوقف القصف المدفعي في ولاية الخرطوم لليوم الثاني. وزير التربية والتعليم ينفي تصريحا له نشرته وكالة السودان للأنباء عن تأجيل امتحانات الشهادة للعام 2024 لمدة شهر. لجنة المعلمين خبر تأجيل الامتحانات الذي نشرته سونا قبل أن تحذفه خلق حالة من القلق والتوتر لدي الطلاب وأسرهم. تحالف صمود يستنكر ترحيب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء. حمدوك يشدد على عدم إمكانية حسم الصراع بالبندقية ويدعو طرفي الحرب للاستجابة لصوت الحكمة. حركة تحرير السودان بقيادة مناوي أعيننا متجهة إلى دارفور وسنساهم مع القوات المسلحة في تحريرها. مؤتمر السلم ورتق النسيج الاجتماعي يوصي بإنشاء مركز وطني لمحاربة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش السلمي. لجنة المعلمين السودانيين تستنكر قرار القنصلية السودانية في مصر والذي قضى بفرض رسوم على التلاميذ الجالسين لامتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة وقدرها 7200 جنيه مصري. 6 وفيات و46 حالة إصابة بالكوليرا في الحاجة عبدالله بجنوب الجزيرة خلال أسبوع. استمرار احتجاز الناشط محمد آدم توباك في السفارة السودانية بليبيا لليوم الثالث وتحالف صمود يدين. هيئة الدفاع لتوباك تسليم توباك إلى السلطات الليبية بعد اعتقاله بالقوة داخل مقر السفارة السودانية في ليبيا. شكاوي من انفلات أمني واسع بكسلة وتزايد حالات النهب المسلح وسرقة المواتر والهواتف. أوتشا يجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. 349 ألف جوال قمح إنتاجية الموسم الشتوي بمشروع حلفة الجديدة. طلاب دبلوم الهندسة بالبحر الأحمر يدخلون في اعتصام عن الدراسة وإدارة الكلية تعلن تأجيل الامتحانات.
دبنجة، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحيظة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني، هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحيظة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحيظة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي بيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده يعني القحة. الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرزاز بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النصيح وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة أو وجود الفيروس جوا جسمه يعني بيصاب بالمرض. أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح يعني قحة جافة، بعد ذاك عيونه بيحمروا يعني عيونه يبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذاك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذاك بظهر له حاجات بقع بيضاء يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذاك لحد اليوم الخامس بعد ذاك بظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي، بعد ذاك بيبدأ بينتشر في الوجه من الوجه بعد ذاك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكون يكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاعت الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاعت المرض الحصبة. فعلى الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاعت الحصبة. الخطورة بتاعت مرض الحصبة في أنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقى كويسين يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقى كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. احنا قبل قلنا الطرق بتاعت الانتشار انه عن طريق الزول يعطس او التماس مباشر او سعال او كده. مهم جدا انه اي طفل ظهر له الاعراض اللي قبل شوية قلناه انه اول حاجه يوقفوا ما يودوا المدرسه لمده اسبوع، اول ما ظهر له يقعد في البيت لمده اسبوع كامل ما يمشي المدرسه عشان ما ينقل لاخوانه التانيين في المدرسه. دي حاجه مهمه جدا. نمره 2 انه يعني يعني الطفل دائما برضو الحته المشكوك في انه في طفل عنده او طفل داني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به. التطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعد ذاك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه يوجد في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص تاني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء. تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني dabangasudan.org، الفيسبوك دابنجا راديو.